بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت التاسع من شوال لسنة 39 و400 وألف، الموافق 23 من شهر حزيران لسنة 18 و2000 للميلادي. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى في زكاة الحرث: قدر نصاب التمر والحبوب. تفضلوا دكتور عماد.
قدر نصاب التمر والحبوب 5 أوسق بشرط الطين، الدب مصر 4 وويبة، وبالرشيدي فخذ تقريبة، 3 مع كل أردب وضح، أي 100 من بعد 50 قدح.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. يتحدث الناظم هنا عن نصاب زكاة الزروع، ويقول قدر نصاب التمر والحبوب 5 أوسق بشرط الطيب، يعني مقدارها 5 أوسق. والوسق في اللغة بفتح الواو هو حمل البعير، وتجمع على وسوق مثل فلس وفلوس، وحكي أيضا كسر الواو أن تقول وسق، ويجمع على أوساق مثل حمل وأحمال. وهذا الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع أيضا جمع قلة على أوسق. أما في اصطلاح الفقهاء فهو مكيال، وهو حمل البعير، وهو إيه؟ حمل البعير، ومتفق أيضا على أنه 60 صاعا. الآن يتكلم عن مكاييل شرعية موجودة في بلد الناظم رحمه الله تعالى، وهو الأردب أو الإردب والويبة والرشيدي، ثم قال فخذ تقريبة في قوله بأردب اللي هي في قوله اردب مصر 4 وويبة وبالرشيدي فخذ تقريبة. فالاردب بفتح الدال، وأيضا هو أيضا بضمها في لغة، هو مكيال في مصر، وهو مكيال كبير، وهذا المكيال تقريبا 24 صاعا، ويجمع على أرادب، ويجمع عليه أرادب طبعا، ويسع كذلك 64 منا بعدم التجديد، ليست منا منا. وطبعا هناك يعني مسألة نحوية، السمن منوان بدرهم، هذاك في شروح ألفية ابن مالك. والويبة هي أيضا مكيال، ويسع 22 أو 24 مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر المصنف هنا في الأنصبة القدح، والقدح عبارة عن صاعين، فهو جزء من الصاع، فالصاع قدحان إلا 7 مد. وهذه المكاييل ليست كثيرة معمولا بها في وقتنا، فكل 15 مدا تساوي 7 أقداح، إذن القدحان جزء من الصاع. يجمعها 20 صنفا. الآن بدأ يتكلم عن الأصناف التي تزكى، وهنا سنبين إن شاء الله تعالى وجه اختلاف الفقهاء في زكاة الفواكه وعدم زكاة الفواكه، كما تعددت أنظارهم في السائمة والمعلوفة في الماشية، وسنركز إن شاء الله في تنوع هذا الاجتهاد بين الصواب والخطأ، وماذا يجب علينا تجاه اجتهادات هذه المذاهب المعتبرة. إذن مآل الأمر في كل ذلك أن نصاب زكاة الزرع هو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، و60 صاعا هي حمل البعير، هي حمل البعير. وبناء على ذلك بدأ بتعداد الأصناف التي تزكى بقوله يجمعها 20 صنفا فاعددي. نأتي إلى قراءتها الآن، تفضلوا.
يجمعها 20 صنفا فاعددي، 7 الفطان مثل صنف واحد، بسيلة جلبان فول العدس وحمص ولوبيا وترمس.
طيب، إذن في قوله ولوبيا وترمس ذكر هنا الأصناف التي تجب فيها الزكاة. إذن نرجع هنا إلى الحديث عن وعاء الزكاة، أي الأموال التي تجب فيها الزكاة. أدخلنا في الوعاء الأنعام، الإبل والبقر والغنم، انتهينا منها، ثم ذهبنا إلى موضوع الحبوب التي تزكى. في قوله في هذه الأصناف ذكر القطاني اللي هي البسيلة، اللي هي بنعرفها البزيلة، والجلبان مثل البزيلة بس بتكون قشرتها أقصى شوي، وحتى الآن يستخدم في المغرب كلمة الجلبانة. أيضا الفول والعدس والحمص واللوبيا والترمس. سؤال إنه في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده عام، وهذا ينطبق على الفواكه وغير الفواكه، لكن المالكية قالوا بعدم وجوب الزكاة في الفواكه، فأوجبوها في 20 صنفا، منها هذه القطان 7 والقمح والشعير والسلط، وأيضا أوجبوها في من الثمار في العنب والتمر فقط، وذوات الزيوت 4 أيضا اللي هي الفجل والقرطل والسمسم والزيتون. فمجموع ما يمكن أن يزكى هو 20 صنفا. أما الفواكه كالتفاح والبرتقال وما إلى ذلك من هذه الفواكه والحمضيات، حتى لو بلغت، مهما بلغت من القيمة والمقدار، فإنها لا تجب الزكاة في عينها، لا تزكى زكاة أعيان. السؤال، الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا العموم يقتضي أن يزكى كل ما يمكن أن يحصد وممكن أن يزرع. الآن ما دليل المالكية وما توجيهه لهذه الآية الكريمة؟ في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. كلمة أوسق، إذن الزكاة تكون فيما يوسق، إذن المكيال هو الذي يوسق، أي يجمع في المكيال. فهل البطيخ والشمام والباذنجان يباع بالمكيال هو والتفاح والبرتقال؟ لا يباع بالمكيال، إنما إما أن يباع حبه عددا، وإما أن يباع وزنا. إذن هو ليس مما يدخل في يوسق الذي يسعه الوسق الذي هو معيار من المكيال. إذن هنا الوسق مخصص، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مخصص بما يوسق. أضف إلى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يخرجون الزكاة من الفواكه، ونحن نعلم أن الزكاة حقيقة شرعية، والترك في الحقيقة الشرعية حجة، يعني يجب أن تصلي كما صلى، هذه حقيقة شرعية، ما تركه في صلاته اتركه. طيب في بعض الأدعية اليوم هذه يعني لم يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هي باقية على ما أطلقه الشرع، يعني وإن لم يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو، لكن أن تجعل في الركعة 3 سجودات هذا لا يجوز، أن تزيد ركوعا في الصلاة اللي هي صلاة الظهر فلا يصح، إذا عندنا حقيقة شرعية نلتزم بالحقيقة الشرعية، فكما أن الصحابة وأهل المدينة لم يخرجوا زكاة في الفواكه مع أن المدينة بلدة زراعية، تمام، وكذلك كتاب عمر بن عبد العزيز، إلى أن الزكاة إنما تكون في الحرث، أي ما يحرث. ما الذي يحرث؟ هو الحب، وين الحب، أما ما ليس بحب فلا يحرث. بناء على هذه الأدلة ذهب السادة المالكية إلى عدم الزكاة في الخضر كالفندورة والخيار والفقوس والبصل، إلى عدم الزكاة فيه، إلى عدم الزكاة فيه، ذلك أنه ليس مما يوسق، لا يدخل الوسق أصلا. والرسول صلى الله عليه وسلم العبرة بمكيال الشرع، قال يوسق، فالعبرة بكيله هو، حتى لو وسق صار يوسق بعد 100 عام فلا عبرة به، إنما العبرة بدلالات ألفاظ الشارع على عرف الشارع، أما الأعراف الحادثة فلا تتحكم وتلغي عرف الشارع. يعني قال لك بالنسبة للكيل اللي هو بيع القمح بالقمح، نهى أن يباع كيلا متساويا، العبرة بالكيل أم بالوزن؟ العبرة بالكيل، لأنه نهى عن الكيل، فلذلك قد يتساوى الوزن ويختلف الكيل فيتحقق الربا بالكيل، فالعبرة بما عرفه الشرع في هذه الأمور، لا سيما أن هناك جانبا تعبديا في هذا المكيال وهذا التقدير. فمقادير الشرع كالصاع ونسبة الزكاة وربع العشر، فهذه مقادير قدرها الشارع فيجب الالتزام بها. إذن عندي هنا حقيقة شرعية، ظهر أدلة المالكية على عدم إيجاد الزكاة في الفواكه، وظهر دليل للسادة الحنفية بإيجاب الزكاة في الفواكه، وهو قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. إذن هنا اجتهاد المالكية، هنا اجتهاد، وأيضا عدم زكاة الفواكه اجتهاد، تمام؟ إذن هنا اجتهاد وهنا اجتهاد. هل هناك دليل للمالكية؟
نعم.
هل هناك دليل للحنفية؟ وآتوا حقه يوم حصاده، فيه العموم. توجيه المالكية أن المالكية عندهم يمكن أن تخصص العام المتواتر بالنص الحديثي، الحنفية عندهم في منهجهم وآتوا حقه يوم حصاده هذا عام متواتر في سنده ثابت بالكتاب، كقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فلم يجعل الفاتحة ركنا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وارد في السنة، فلم يعتبروها ولم يجيزوا لأن التخصيص عندهم نسخ. واضح؟ إذن في أصول وقواعد عند سادتنا الحنفية لها كل التقدير، لأنهم يعملون بموجب أصول وقواعد تحترم علميا بصرف النظر عن من لا يستطيع أن يستوعب اجتهادات الحنفية فيمكن عليهم جهلا منه. إذن عندهم أصل، وقسموا إلى حكم فرض وواجب بناء عليه على السند، بناء على أن الفرض ثابت بدليل متواتر والواجب ثابت بدليل مشهور. طيب نستطيع أن نعترض عليهم على هذه القسمة؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأن الجمهور جميعا قسموا تقسيم الحنفية في الحج، فقالوا في فرض وفي واجب، فإذا اعترضت على الحنفية فأنت معترض على الجميع. إذن علينا أن نأخذ أن اجتهاد الحنفية معتبر شرعا، معتبر شرعا لأصول وقواعد، واجتهاد المالكية معتبر شرعا. إذن نحن أمام اجتهادين معتبرين، نحن أمام اجتهادين معتبرين. طيب هل الاجتهادان كلاهما صواب أم كلاهما خطأ أم واحد مصيب والثاني مخطئ؟ طيب الآن اجتهاد المالكية في نظرهم صواب حسب اجتهادهم وأصولهم، اجتهاد الحنفية بحسب اجتهادهم وأصولهم عندهم صواب. طيب عند الله، هذا هو السؤال، عند الله تعالى عندي إما أن يكون هناك مصيب
واحد
بأجرين، وإما أن يكون مخطئ بأجر واحد. لاحظ، إما أن يكون مصيبا بأجرين، وإما أن يكون مخطئا بأجر واحد. طيب الآن هل نعلم الذي عند الله؟
لا
نستطيع. إذن هذا أمر مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، هذه المسألة الاجتهادية قائمة على استدلال منهجي صحيح في كلا القولين. يعني المجتهد أصاب في تعيين المصدر من كتاب وسنة، عنده قواعد أصاب في تأسيسها والاستدلال عليها وأثبتها، وسلك منهجا بعيدا عن الهوى والتشهي، ووصل إلى قولين في الاجتهاد السني، المدرسة السنية، إنه عندنا في الفواكه قول بإيجاب الزكاة فيها وهو مذهب الحنفية، وقول بعدم الإيجاب وهو قول المالكية، ومعهم أيضا مذهب آخر. الآن لكن أهل السنة إما الإيجاب وإما عدم الإيجاب. الآن بناء على هذا هل المخطئ مأجور؟ المصيب مأجور؟ إذا انقطعنا بنسبة الأجر لكليهما، وقطعنا بأن أيضا هذا له دليل وأيضا هذا له دليل. الآن نحن نعتبر أن الاجتهادين دين من دين الله، وأنه اجتهاد معتبر، وأن كليهما متقلب في فضل الله، إما بأجرين للمصيب وإما بأجر واحد للمخطئ، وكلاهما في فضل الله ورحمته، والخلاف عفو، لأنه لا يوجد بيان قاطع بالإيجاب، يعني لا يوجد بيان مثل إيجاب صلاة الظهر، لا يوجد إيجاب قاطع مثل أنه سجدتين في صلاة الظهر في الركعة الواحدة. طيب الآن الماشية فيها بيان قاطع ولا لا؟ فيها بيان قاطع، موضوع الماشية أنه توجد زكاة في الماشية. طيب التمر في بيان قاطع؟ في بيان قاطع، لذلك هو محل اتفاق. لكن موضوع الفاكهة حدث أمر، وهو أن هذه المسألة هي مسألة اجتهادية. ما هي المسألة الاجتهادية؟ المسألة الاجتهادية هي تلك المسألة التي ظهر فيها قصد الشارع بالإثبات وقصد بالنفي، ولم يتعين أحدهما. إذن المسألة الاجتهادية هي تلك المسألة التي ظهر فيها قصد للشارع بالإثبات وقصد بالنفي ولم يتعين أحدهما. فظهر قصد للشارع بإثبات زكاة الفاكهة وهو آت حقه يوم حصاده، وظهر أيضا قصد للشارع بالنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فظهر قصد بالإثبات وقصد بالنفي. هل ظهر دليل قاطع يحسن؟ لم يظهر دليل قاطع، وهذا دليل من الله على أنه أذن بهذا النوع من تعدد الاجتهاد وأنه يريده، ولذلك أعطى أجرين للمصيب وأعطى أجرا واحدا للمخطئ، فعلمنا أن رضا الله في الاثنين، طيب الآن بما أننا قلنا ذلك، تجب الزكاة في الفواكه، هذا قول، تجب الزكاة في الفواكه، قول، لا تجب
في الفواكه هذا القول الثاني،
لا تجد في الفواكه هذا هو القول الثاني. ما رتبة هذا القول؟ هل هو قاطع
أم ظن؟ طيب لا تجب الزكاة في الفواكه قاطع أم ظن؟ إذا عندي إما قاطع وإما أن يكون ظن. إذا قلنا بأن هذا ظن اللي هو لا تجب الزكاة في الفواكه وهذا ظن تجب الزكاة في الفواكه، وقلنا إننا في عفو الله ورحمته في تعدد هذا الاجتهاد، هذا الاجتهاد كل اجتهاد في المعتمد من واحد من المذاهب الأربعة هو اجتهاد معتمد في المعتمد، يعني الأقوال غير المعتمدة التي ضعفها هذه ليست داخلة في مسرح السباق، إنما ضعفها أهلها فأولى أن تضعفها أهلها. أهل البيت قالوا هي أقوال ضعيفة، أنت لست أعلم من أهل البيت. فالأقوال المضاعفة هذه ليست للإفتاء، الذي هو للإفتاء متن فقهي علمي كتب بصياغة دقيقة أدق من صياغة القانون. طيب الأمة اللي وصلت إلى المنهاج للنووي أدق من صياغة القانون، وما زال يعمل المنهاج بينما مئات من القوانين ألقيت في القمامة، وما زال مختصر خليل بن إسحاق كذلك المتوفى في القرن الثامن 776 على خلاف في بعض السنين كذلك ما زال يعمل وما زال متداولا للإفتاء، وكذلك مختصر الخرقي عند الحنابلة، وكذلك مختصر الهداية عند الحنفية، تقنين فقهي دقيق جدا. كيف توصلوا إلى هذا التقنين والحنفية من البوسفور إلى الصين؟ ما عندهم وسائل اتصال، ما عندهم مؤتمرات، ما عندهم اجتماعات، كيف وصلوا إلى هذا المتن الحاسم؟ ذلك لأنهم أحسن التعامل مع الأدلة الظنية فوفقهم الله إلى الجماعة فكتبوا هذا المتن. لماذا؟ لأنهم أحسنوا النظر ودققوه بعد 7 قرون، وإذا بهم يضعون بناء على مدرسة علمية ذات قواعد وأسس منهاجية وضعوا هذه المتون الدقيقة الحاسمة في دلالة النص، لكن من أين وصلوا إليها؟ عن طريق الأدلة الظنية التي ظن بها الناس اليوم. إذن لما كان المنهج سليما أدى بنا الظني إلى تعدد في الاجتهاد معتبر وسع على المسلمين باعتبار. واضح الكلام؟ الآن يتساءل المسلمون اليوم، كل إنسان له تدين فردي خاص بكتاب وسنة، طيب لماذا لم ينزل الله نصوصا قاطعة كالقانون حتى يعني يتفق الناس، كل إنسان له تدين فردي لحاله؟ نقول له لقد أنزل الله الأدلة الظنية ووصلت مدارس الفقه السنية الأربع إلى هذه المتون وهي قاطعة أدق من القانون، فلماذا أنتم ضللتم في الظن واهتدى أسلافكم وسلفكم الصالح؟ السبب هو فساد المنهج الخلف، اعتبار ظاهر النص المتبادر ثم يحصل القطع. إذا نحن اتفقنا على أن رتبة اجتهاد الحنفية في وجوب زكاة الفاكهة أنها رتبة ظن، هذا الظن يمنحني صدق للاجتهاد الآخر وهو اجتهاد المالكية لا تجب في الفواكه، إذا أصبحت أمام ظنين. طيب الآن الفقه الإسلامي في المدارس الأربعة مبني على أن اجتهاد الفقهاء ظني راجح يجب العمل به لأن الظن الراجح وجب العمل به، مقالة الطبيب بالوصفة ظنية، ظنية النجاح في الشفاء، وكذلك ما يتعلق بالمختبرات التي في الجامعات ومراكز البحث في بحث الأدوية والأمراض والعلاجات أيضا هي دلالتها ظنية. إذا اتفقت الإنسانية على وجوب العمل بالظن، وهذا اجتهاد برتبة الظن يجب العمل به، مثل دراسات الجدوى الاقتصادية. ما في دراسة جدوى اقتصادية تقول لك أن النتائج حاسمة أبدا، إنما هي ظنية والعالم كله قائم على هذا الظن، والفقه أيضا قائم على أساس أنه ظني علمي ناشئ من أصول وقواعد. هذه الأصول وهذه القواعد هي التي منحت صفة، أعني صفة العلمية للاجتهاد، وعليه ليس كلام الفقهاء آراء الناس. هل هو معصوم؟ ليس معصوما لأنه ظني. ما الذي حدث؟ لا، عندما وقع المسلمون تحت هيمنة العولمة التي جاءت نتيجة صراع القطعي الكنسي البابوي الكاثوليكي العصمة مع ردة الفعل التي جعلت النص الديني مشاعا لكل الناس، بمعنى أن كل واحد ينظر في النص الديني بحسب ما يراه، فأصبحنا أمام الضدين إما القطع وإما التفلت. فعندما انتقلت هذه العدوى إلى البيت الإسلامي أو السني أصبح الناس يتساءلون هل الإمام أبو حنيفة معصوم؟ نقول له من أين لكم هذا السؤال؟ نحن لا نعرف هذا السؤال. ستجد إذا فتشت أن يعني هذا السؤال هو نتاج التأثر بعولمة التاريخ الأوروبي، لأننا لم نزعم أصلا هذه الدعوة. طيب بما أنه غير معصوم إذا كلامه هدر وآراء الناس، فوضع المسلمون ووضعت المذاهب الأربعة بين هذين التناقضين. إما أننا نقول إن أبا حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل أن نقول إنهم معصومون، أو أننا نلقي بأقوالهم عرض الحرب. هذا التناقض وصل مع الأسف إلى بعض الأوساط المتدينة، فهو يستجيز لنفسه أن ينظر في النص بصفته فردا وإن لم يكن يملك آلة الاجتهاد وواسطته العلمية. فنشأت هناك أقوال متضاربة وأنواع التدين مضطربة فردية لا تتمتع بصفة المدرسة العلمية، كما هو الحال بالنسبة لمدرسة الحنفية ممتدة في التراكم العلمي عبر 7 قرون حتى وصلوا إلى هذه المتون العلمية، وكذلك المذاهب الأخرى كالمالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. فأصبحت أمام تدين فردي يلغي التدين الآخر، بمعنى أنه يصل فيما يراه هو إلى مرحلة القطع، إلى مرحلة القطع. فلو قطعت بصواب قول الحنفية ماذا أصبح كلام المالكية؟ باطلا. لو قطع المالكية بصواب قولهم بأنه لا تجب لماذا أصبح قول الحنفية؟ أصبح باطلا. فدخول عدوى تناقض العصمة والقطع مع إما قطع وإما انفلات تام اللي هو الباطل دخل إلى الفقه الإسلامي عن طريق شباب متدين يقولون نحن نمارس الاجتهاد كما مارسه الأئمة من قبلنا، ونصوص الكتاب والسنة متواترة، ولدينا نسخ يعني كثيرة من نصوص الكتاب والسنة، فننظر في الكتاب والسنة مباشرة لكن دون وجود منهج علمي قواعدي أصولي بسبب موقف سلبي أصلا من علم أصول الفقه. إذن في صار عندي إشكالية النظر في النص دون علم منهجي قواعدي أصولي بحجة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وما أتى به الغزالي والجويني أمر معقد ويصعب تناوله، ولم يكن على عهد السلف إلى آخره، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فأصبح النظر المباشر في النص الذي يعتمد على ما يستقر في النفس من معنى، وفي الغالب يكون ظاهريا. نشأت حالة الغلو في الظاهر، النصوص التكفير التي هي في الكفار حملت على المسلمين، مثل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر مطلقا بمجرد الترك ولو كان متكاسلا، ويكفر المسلم وهو يعني لا يعلم، على خلاف ما هو مذهب الحنابلة بقيوده بالذات يعني. إذن نشأت حالة من الغلو في التكفير وأيضا من التفريط في مسائل الشريعة ليس هنا محله بسطها. إذن النتيجة هي التعامل المباشر مع نصوص الشريعة دون قواعد ناظمة وحاكمة للمجتهد في استنباط الحكم. الآن عندما جئنا إلى هذا الاجتهاد وقلنا إنه ظن وليس قطعا، فهذا غريب على العولمة، لأنه إما قاطع تنسي ديني وإما أن يكون هو رأي من آراء الناس، وعليه أصبح الفقه الإسلامي يعاني من جهتين: الجهة الخارجية التي تريد أن يكون الفقه عبارة عن كلام جرائد أو آراء الناس، أو الجهة الداخلية التي أرادت أن تذهب مباشرة إلى نصوص الشريعة دون قواعد أصولية حاكمة، فخرجت الآراء متضاربة ومتصارعة عاجزة على عن أن تصنع متنا في صلاة التراويح. لماذا؟ لأننا أصبحنا أمام حالة التدين الفردي المتصارع نتيجة اعتماد كل فرد على ما بدا له، ولا تستطيع أن تحاكم هذه الآراء لأنها لا توجد لها أصول وقواعد. فلاحظوا عندما تكلمت في إيجاب الحنفية للزكاة بالفواكه انطلقت من أصل في التمييز بين المتواتر والمشهور وبين القطع والمشهور وترتيبهم للأحكام على وفق سنة النص من حيث التواتر وعدم التواتر. هذا يعني أصل وقواعد، فتستطيع أن تناقش قول الحنفية لأن لهم أصولا. أما هؤلاء الأفراد الذين انبروا دون قواعد ودون أصول، اللهم يعني لهم بضاعة ظاهر النص، أنتجت لنا مشكلة أننا حتى لا نستطيع أن نقيم أو نحاكم هذه الآراء. أصبح التدين رأيا فرديا وفقدنا جوهر التدين الجماعي. يعني التدين الجماعي يعني المالكية يمسكون بالغرب الإسلامي من الأطلسي إلى مصر، الحنفية يمسكون من البسكور إلى الصين، الشافعية والحنابلة في الوسط، ثم يأتي الطرف الأصولي ليشكل معلم أهل السنة جميعا، وهو أننا نعتبر هذا الاجتهاد من المالكية في أقصى المغرب والحنفية في المشرق كلاهما دين نواجه به العولمة. فلما تحولنا من المدرسة العلمية إلى الحالة الفردية لم يعد الأفراد يصمدون أمام دوافات العولمة الثقافية التي تملك التقنية والإعلام وتملك السياسة وتملك الاقتصاد وتستطيع أن تهيمن في جميع المجالات، حتى اللي هو الفيسبوك وتويتر عززت من الحالة الفردية في التدين، وأصبحت وسائل التواصل وقنوات الإعلام كل قناة لها سمت تدين متضارب مع السمت الآخر. الآن هذا العرض الواقع الذي حول التدين السني إلى حالة فردية تابعة مع الأسف الشديد للأفراد بحسب ما يرون، ثم يقول لك هذا له دليل وهذا له دليل. ومن قال لك إنه له دليل أنها تفيد شيئا؟ العبرة ليس أن له قد يكون شبهة دليل، وليس هذا الذي عنده دليل دليلا، بل هو شبهة من الأدلة، فانتشرت شبهات الأدلة وحسب عامة الناس أن ما يقابلهم هو دليل من السنة. مع الأسف الشديد وغابت المدرسة السنية الجماعية سواء في المسارات الأربع والطوق الأصولي الذي يجمع هذه المسارات، وهو الذي سأتحدث عنه الآن. إذن رأي الحنفية في المشرق أنه تخرج الزكاة من الفاكهة، ورأي المالكية في المغرب أنها لا تخرج. كيف يتعامل الاثنان في إطار أهل السنة ليس في داخل المذهب المالكي؟ هل المالكية الذين قالوا لا تجب في الفواكه يعتبرون قول الحنفية مأجور بأجر واحد بالنسبة لهم أم هو باطل؟ مأجور بأجر واحد. إذن ينظرون إلى اجتهاد الحنفية على أنه دين، فإن قالوا عنه خطأ فهل ثمة فرق بين الخطأ والباطل؟ هناك فرق، هناك فرق. إذا يقولون إن الله يتعبد بقول الحنفية بناء على أنه محتمل للصلاة ومحتمل لأجر واحد. إذا هل يعتبر المالكية في ضمن أصول أهل السنة كلام الحنفية باطلا أم دينا؟ يعتبروه دينا. طيب ماذا لو أن أحدهم أراد أن يبطل مذهب الحنفية؟ سيبطل مذهب المالكية فيما بعد. إذا سيبطل الجميع، لأنه هي القضية منهجية وليست جزئية، منهجية وليست جزئية. إذا عندما كانت رتبة اجتهاد الحنفية ظن وكانت رتبة اجتهاد المالكية ظن، جاز لنا أن نتخير في الفتوى، لكن بدون تشاهد بدون تلفيق محرم، تمام؟ على اعتبار أن هذه المذاهب الأربعة في المعتمد والمفتى فيها، المعتمد والمفتى وليس بالأقوال الضعيفة، أنها دين. بناء عليه نحن سلكنا هنا مسلك الأمة ومسلك الجمع ومسلك الطوق الذي يجمع المذاهب الأربعة. طيب الآن بالنسبة على سبيل المثال صدقت الفطر، المالكية لا يرونها تخرج نقدا، والمذهب المعتمد أنها تخرج عينا. طب لو جئنا إلى المجلس العلمي في المغرب، أجاز أن تخرج عينا وأجاز أن تخرج قيمة. طب وليبيا أيضا كذلك مع أنهم مالكيين. طب والجزائر كذلك، والأردن شافعية أجازوها أن تخرج نقدا. هل خالفوا المذهب في الأصول؟ لم يخالفوا أصول أهل السنة، إنما انتقلوا من أجر واحد أو من أجرين إلى آخر، إما أجر أو أجرين. وعليه هذا الطوق الأصولي هو الذي يجمع أهل السنة والجماعة ويجعلهم مذهبا واحدا باختيارات متعددة. وبناء عليه ما الذي حدث؟ أن الذين جهلوا اجتهادات السلف هذه دخلوا على هذه الاجتهادات ليس بالاستدلال، يعني عندما كنا نستدل على عدم جواز إخراجها قيمة كنا نستدل لنا ونستدل لهم على أن هذا اجتهاد معتبر بالنسبة لنا خطأ لأجل واحد، وهم يستدلون على قولهم على أننا مخطئون بأجر واحد وأنهم بأجرين. وعليه كنا دائرين في دائرة الظن الذي هو نعمة من الله ورحمة. ولو أراد الله أن ينزل دليلا قاطعا في إيجاب زكاة الفواكه لأنزله كما أنزله في الصلاة، لكنه أراد التوسيعة على قدر، وهذا له حكمة، لأن الأديان التي على قول قاطع انهارت لأنها عجزت عن التحرك في العالم والتاريخ. أما نحن فسنبقى لأن لدينا ليس في الفقه، ليس لدينا في الفقه قول واحد، بل لدينا اجتهاد متعدد معتبر. إذا نحن نجونا من القطع الكنسي والكهنوتي، ونجونا من الآراء الشاذة والباطلة والمبعثرة، فسلكنا أمة الوسط أننا اجتهادنا متعدد منضبط بهذه المسارات الأربع. من لم يبقى هذه المسيرة ولم يعرف لماذا أفتى علماء المالكية بجواز إخراج القيمة، نقول له إن هذا كان ليس من داخل المذهب بل من المنهجية الأصولية السنية كلها الجامعة لهذه الأمة. طيب الآن ما الذي فعله؟ دخل على الإبطال وليس على الاستدلال، بمعنى فعلى سبيل المثال زكاة الفطر قال بأن القول بالقيمة باطل. طيب والقنوت في صلاة الصبح بدعة، إذن باطل، ما في بدعة اجتهاد، باطل. فبدأ بالدخول على الاجتهاد المعتبر الذي أجمعت الأمة على أنه عفو عند الله وأنه اجتهاد متعدد إما بأجر أو بأجرين، دخلوا فيه على الإبطال مما أدى إلى تفجير الشريعة الداخلية. أدى إلى تفجير الشريعة. فعندما تأتي وتقول مثلا التراويح لا يجوز أن تكون 20 ركعة، بينما الأمة في مذاهبين أربعة تصليها 20، دخل على الإبطال وليس على الاستدلال. فعلينا أن نميز بين إبطال الشريعة والاستدلال والخلاف الفقه. لذلك عندما تقحم البدعة على الاجتهاد أنت فخخت الاجتهاد الإسلامي من داخله وأديت إلى تفجيره، لأن البدعة ضلالة وليست اجتهادا. لذلك يقول الإمام الشاطبي: ولا تتصور البدعة من المجتهد أصلا، لا تتصور البدعة من المجتهد. المجتهد يخطئ، نعم. عندما نقول لا تتصور البدعة من المجتهد، يقول لك هل هو معصوم؟ رجعنا إلى كهنوت الكنيسة وتأثيراته في أذهان المتدينين والمنخرطين في البحث الشرعي. إذا هل يعني أن أقول لك إنه لا يبتدع، أنه لا يخطئ؟ إذا نحن نقول إنه يخطئ خطأ معذورا، والخطأ المعذور فيه ثواب. بناء على هذا سنجد أن المدرسة السنية هي مدرسة واحدة، والذي يعيش في أقصى موريتانيا والذي يعيش أقصى موريتانيا ولم يرى حنفيا قد يعني يعيش في مدينة الصحراء ينشد ويقول: والمجمع اليوم عليه الأربعة، وقفوا غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى، لأنه مجتهد. لأنه وهو المالكي الذي لا يوجد في المغرب إلا مذهب مالك، وهو ينظر بعين الرضا وعين التدين أن أقصى المشرق الحنفية أنهم على هدى من ربهم ورحمة. هذه النظرة هي التي تعتبر الطوق الجامع. هل هذا الطوق الجامع في الفقه أم في الأصول؟ هذا موجود في الأصول. إذن عندما قلنا بجواز إخراج صدقة الفطر قيمة، أخرجناه ضمن أصول أهل السنة في الاجتهاد المعتبر. وهذا وسع دائرة الأمة لتقف في مدرسة واحدة من طنجة غربا إلى الصين شرقا على أنها مدرسة واحدة. لماذا؟ لأنها تدخل في الخلاف الفقهي المعتبر على سبيل الاستدلال وليس على سبيل الانتحار والإبطال والتبديع والتفسيق. إن إدخال التبديع والتفسيق والإبطال محل الاستدلال هو الذي أدى إلى نسف الشريعة من داخلها، وأدى إلى إنتاج حالات تدين فردية خاصة لكل واحد مذهب مستقل لا تعرف ظهره من بطنه، ولا تعرف له رأسا من قدمين. هو في كل يوم في فتوى، ثم بعد ذلك تبدأ الفتاوى بالتراجع وتبدأ بالتردد، فحصل عندئذ التفرق في الدين. لما كنا مذاهب أربعة على هذا النحو لم يكن هناك تفرق في الدين، إنما اعتبرنا قول الحنفية دينا ونعتقده. أين التفرق؟ لا يوجد تفرق. أما الذين اتبعوا ظواهر النصوص بحسب ما بدا لهم دون قواعد أصولية فكفروا المسلمين أو تحللوا من الشريعة من غلاة الظاهر، فهؤلاء فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ويقول الله لرسوله: لست منهم. فالذين دخلوا على إبطال ما أجمعت عليه الأمة من الاجتهاد المعتبر، لاحظوا ما قلت: إجماع على أنه اجتهاد معتبر وليس على أنه صواب. قلت أجمعوا على أنه اجتهاد معتبر، إما صواب بأجر وإما خطأ بأجر واحد، وقلت إن الأمة أجمعت على أنه معتبر وليس على أنه صواب، وهذا معنى قولنا إنه صواب في الجملة. انظروا كيف هذه المذاهب الأربعة جامعة، كيف شوهت هذه المدارس. هذه المدارس الأربعة شوهت من داخل البيت السني وليس من خارج البيت السني، وبدأ هناك عرض أن الكتاب والسنة مذهب والمذاهب الأربعة شيء آخر. فهنا تم شرخ داخل البيت السني في هذه الدعوة المحدثة، وهي أن الكتاب والسنة شيء والمذاهب الأربعة شيء آخر. هذا الأمر أدى إلى تفسيخ الفقه الإسلامي من داخله. إذن موضوع أن يجعل الكتاب والسنة مقابلا للفقه والأصول والمذاهب الأربعة، هذا يعني أن هذه المذاهب ليست كتابا والسنة، لكنك إذا فتحت في أصولها الدليل الأول الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، ظن هؤلاء أنهم إذا قلبوا أوراق السنة وكتب السنة أنهم يستطيعون أن يفتوا منها، ثم بعد ذلك قاموا بضرب الصناعة الحديثية بالصناعة الفقهية، بمعنى أنه يريد أن يفتي من داخل الصناعة الحديثية، مع الأسف مع أن الصناعة الحديثية ليس فيها مفهوم المخالفة، على سبيل المثال ليس فيها مبحث التخصيص والتقييد، ليس فيها مبحث المشترك والحقيقة أو الاستقلال أو الإضمار، وهي محل بحث علم أصول الفقه، دلالة الاقتضاء ودلالة العبارة وما إلى ذلك. فبعد ذلك وقعوا في الهوى في اتباع النص، فخرجت هذه المذاهب المتضاربة المتلاعنة. إذن هذا شأن المجتهدين، أنهم عينوا الأدلة في المسألة. أما العامي فإن اجتهاده هو أن يعين المجتهد، أن يعين المجتهد. الآن المجتهد مذهب الحنفية، الشافعية، الحنفية، الحنابلة، وظيفته أن يعين. المجتهد يخطئ فيصيب أو يصيب، لأن الحق واحد. أما المجتهد هل هو متعدد؟ المجتهد متعدد؟ المجتهد متعدد. إذن العامة مصيبون قطعا، العامة مصيبون قطعا، لأنه إذا عين المجتهد كمالك وأحمد والشافعي فهو مصيب قطعا، لأنه أصاب الإجماع لجواز تعدد المجتهد، فأصبح العامة في أمن وأمان في دينهم إذا عينوا المجتهد، لأنه لو عين اجتهاد أبي حنيفة كان مصيبا قطعا، لأن واجبه أن يعين المجتهد والمجتهد يتعدد. أما بالنسبة للمجتهد في إصابته، إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا، فكلاهما بالنسبة للمجتهدين جعله الله إما بأجرين أو بأجر واحد، وهذا هو فضل الله على هذه الأمة المرحومة. واضح الكلام؟ إذن التدين الجماعي هو تدين واحد، مذهب أهل السنة الفقهي بفروعه الأربعة أو مساراته الأربعة، وكلها مترددة بين صواب بأجرين وصواب أو خطأ بأجر واحد. ومن ثم الطوق الأصولي جامع علمي للمدارس الفقهية الأربع. وأما المجتهدون فقد تغمدهم الله بأجر منه ورحمة، فمن دخل على الإنكار على المجتهد الذي جعله له الله أجرا واحدا وأبطل اجتهاده كإبطال صدقة الفطر، ما الذي أبطله؟ أبطل الإجماع على أنه مأجور. فإذا ثبت الإجماع على أنه مأجور معذور فجاء فأبطل ذلك. هل أبطل اجتهاد أبي حنيفة بالقيمة أم أبطل الشرع الذي أثبت الأجر للمخطئ على فرض أنه مخطئ؟ إذا دخلوا على إبطال الشريعة وعلى الإنكار على أدلة الشريعة. فإذا قلنا إن دليل أبي حنيفة هو قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فجاء مالكي يريد أن يقول إن قول أبي حنيفة باطل، أنكر على من؟ أنكر على دليل الشارع وآتوا حقه يوم حصاده. إذن لم يكونوا منكرين على أئمة الاجتهاد، بل كان إنكارهم على أدلة الشريعة التي أذنت بهذا التعدد، وما ذاك إلا لقصور باعهم وذراعهم في أصول أهل السنة الاجتهادية، وكيف استطاع أهل السنة عبر هذه القرون في أوروبا وفي المشرق أن يقيموا حضارة فقهية قضائية تشمل الفتوى والسياسة الشرعية، بينما نحن اليوم عجزنا عن أن نصلي صلاة جماعة بأمان أو أن نعيد عيد فطر بدون هذه الخصومات وهذه الجدليات التي لا معنى لها ولا قيمة لها ضمن المدرسة السنية أبدا، إلا نتيجة القفز الهوائي في التاريخ ثم بعد ذلك القدوم بقول منقطع هنا ورواية مضمورة هناك وقول مهجور هناك، ثم يشكل من ذلك مع الأسف مذاهب متصارعة تحمل شبهة قول السلف، ولكن السلف حرروا مدارسهم وحرروا علمهم ولم يترك الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى النص مع وقف التنفيذ حتى يأتي الشيخ فلان أو أن يأتي الشيخ فلان. فهدايتنا لم تكن متوقفة على أن يأتي الشيخ فلان ليجدد ويعيد النظر في الكتاب والسنة. ما حكم اتباع الفتاوى الشاذة كتكفير ترك الصلاة، تكفير ترك الصوم على سبيل المثال، مثل إسقاط الظهر يوم الجمعة إذا وافق العيد، إسقاط الظهر ولم أقل الجمعة، أو إلغاء المساجد يوم الجمعة إذا وافق العيد؟ هذه كلها أقوال باطلة لا تنجي صاحبها. فلو أراد أحدهم أن يقلد ابن عباس في نكاح المتعة فإنه لا ينجي ذلك المقلد، ومن اتخذ الفتوى التي أباحت الربا فإنه لا ينجي ذلك المقلد. هذه المرحلة التي أسست فيما بعد، هي مرحلة الظاهرية، أسست فيما بعد إلى تفسير الباطنية الجدد، أمثال شحرور وعدنان إبراهيم وغيره، جاءوا فوجدوا أمة متصارعة، أفراد لا يوجد لهم أي شكل من أشكال التدين الجماعي الأصولي، فوجدوا أن هذه الأمة كل واحد له كتاب وسنة على مقاسه، فكانت البيئة مناسبة وممهدة لمرحلة الباطنية الجدد وهم الحقبة القادمة. فكانت دعوة كتاب وسنة في مقابلة المذاهب دون وجود منهج أصولي واضح أدت إلى حالة من التدين الفردي المنقطع المتضارب المتصارع. هذه المرحلة الأولى تمثل قرابة 100 عام، أسست للمرحلة التي نعيشها الآن، وهي أنك ترى أفراد يظهرون على الإعلام فيسحبون معهم بال200 ألف وبال300 ألف من أمة أصابها الفراغ في المرجعية نتيجة إقصاء المرجعية الجماعية المتمثلة في المذاهب الأربعة وعدم القدرة على إحلال البديل الذي يمكن أن يوازي ربعها أو حتى عشرها. لكن مع الأسف الشديد الآن يشعر المسلمون ماذا نفعل؟ لكن أقول لك الصيف ضيعت اللبن عندما ضيعت مرجعيتك السنية، لم تعد تستطيع أن تتكلم في حقوق الطفل أو في حقوق المرأة لأنك ستتكلم وحيدا، بينما لو قلت هذا ليس في مذاهبنا الأربعة وأسست لمذاهبك الأربعة وعليكم أن تحترموا مرجعية الأمة فعند ذلك تستطيع أن تفرض مرجعيتك. أما إذا كنت أنت الذي هدمت المرجعية الجماعية وأحييت رؤى فردية في التدين المتصارعة ثم جاءك من أراد أن يعبث بالإجماعات فأنت عبثت بالإجماعات أولا عندما واتبعت الأقوال الشاذة أولا، فعليك ألا تلوم غيرك. فالطريقة واحدة أنك تهجر مدارس أهل السنة المتبوعة ثم تذهب وتبحث عن رواية هنا ورواية هناك لتقوم بدعم نفسي لهذه الأقوال، مع أن هذه الأمة عرفت هذه الأقوال وهجرتها في التطبيق وهجرتها في العمل لعلمها بحالها، كما هو الحال ما قرأ به في القرآن ثم بعد ذلك استقرت القراءات على ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. كذلك هذه الفتوى نفس موضوع القراءات، أن الأمة مستقرة مليا على أن هذه هي المدارس التي هي مدرسة الصحابة والتابعين وهي امتداد، وإلا فلم تحدث هناك ثورة أو هجم الأئمة الأربعة على الأمة بالسلاح وأكرهوها على هذا التدين، بل ستجد أن هذه المدارس هي امتداد طبيعي منسجم مع فترة الصحابة. لم يأتي مالك بشيء يخالف ما وجد عليه أهل المدينة فكان استمرارا، وهكذا إلى أن وصلتنا هذه المذاهب محررة موضحة على شكل متون فقهية. أما اليوم فلا يستطيع هؤلاء الناس جميعا أن يضعوا متنا في صلاة التراويح ولا في صدقة الفطر. أما أمة بأكملها من الأندلس إلى النصر وضعت متن خليل ووضعت متن الرسالة ووضعت الأخضر ووضعت ابن عاشر ونظمت أصولها ونظمت قواعدها بأدق ما يمكن أن يكون، هؤلاء يا أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جابر المجانب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.